نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للإمام للعلامة عبد الرحمن بن للعلامة عبد الرحمن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة باب الطواف وأدبه قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. خب النبي اللي قبل عندي شفنا طاف النبي في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجة. اللي قبله
طب ثلاثة أشواط مش أربعة.
لا يا شيخ، اللي قبله أيضا حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. بس خدناه ده يا
شيخ، تعرضنا له.
أين واللي بعده أخذناه ووقفنا عند هذا عند الأخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة. السنة في طواف القدوم خاصة يخب ثلاثة أشواط، يعني يعجل هرولة، والأربعة الباقية يمشي مشيا، وهذا للرجال خاصة، أما النساء فلا يهرولن. وانظر إلى الشريعة الوراء العظيمة، لم تجعل المرأة تهتز وتضطرب حتى ولو كان في موطن العبادة، فهل يجوز أن تخرج في المظاهرات والثورات وترمي بالأحجار وتمسك السلاح؟ هذا من العبث والعياذ بالله. فإن كانت لا تهرول حتى لا يضطرب لها بدن ولا إلية ولا نحو ذلك، فكيف بخروجها في المظاهرات والفتن والعياذ بالله؟ وهكذا للضباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفه على عاتقه، وهذا في طواف القدوم خاصة. إذن الخب في الثلاث أشواط الأول، وأما للضباع فهو في طواف القدوم. أما ولكن حينما ينتهي من الطواف ماذا يفعل؟ يسدل رداءه على كتفيه، لأن النبي عليه السلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. إذا جاء ليصلي بعد الطواف من السنة صلاة ركعتي الطواف، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد. فإذا جاء ليصلي فإنه يسدل رداءه على كتفيه ويصلي الركعتين. أما بقية الأطوفة فليس فيها رمل. الرمل ما هو؟ قول. الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، خطى قليلة ويمشي بسرعة. ويشرع ذلك أيضا في السعي، ولكن مع هز الأكتاف إظهارا للقوة. أما بقية الأطوفة فليس فيها رمل وليس فيها الضباع. للضباع يأخذ الرداء، يضع الرداء هكذا، ثم يجعله من تحت الذي بالجهة اليسرى، الطرف اليسرى يأخذه ويجعله من تحت إبطه ويسدله على كتف الأيمن، ويصبح كتفه الأيسر ماذا؟ مكشوفا. نعم نعم. طيب، حديث ابن عمر الذي ذكر الذي قرئ الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين، فالسنة استلام الركنين اليمانيين الذي فيه الحجر واليماني، وسمي باليماني لأنه جهة اليمن. أما الركنان الآخران فالسنة ألا يستلمهما ولا يكبر عندهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. ركن تقبل الحجر الذي فيه، وركن لا يجوز لك أن تقبل الحجر الذي فيه ولا تستلمه، لذلك من أعظم الامتثال مناسك الحج. شعر يشرع حلقه في وقت ما، ويحرم عليك أن تزيل منه شعرة، ولو أزلت شعرة تنسك شاة أو 3 شعرات، تذبح شاة ولا تأكل منها، ده مجبران لأنك ارتكبت محظورا هو حلق الشعر. إذا جاء اليوم العاشر يسن لك أن تحلق الشعر. جمرة صغيرة ترمي بها شاخصا وعمودا كبيرا من السنة. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كل ذلك من أجل إقامة ذكر الله، وهذا يدل على أهمية الذكر. فالسنة ألا يستلمهما، يعني الركنين الآخرين، ولا يكبر عندهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. أما التقبيل فيختص بالحجر الأسود، والتكبير لهما جميعا عند الاستلام، فإن لم يتيسر أشار إلى الحجر الأسود ولم يشر إلى الركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشير إليه. إن استطاع أن يستلمه استلم، وإن لم يستطع فلا يشير إليه. أما الحجر الأسود فإنه يستلمه، فإن لم يتيسر له بعدين فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يشير إليه بيده، وإن كان معه محجن أيضا مسه بالمحجن، ولكن لا يقبل المحجن. وأما إذا وفق للذهاب إلى الحجر الأسود فإنه يقبله ويضع جبهته عليه ويستلمه بيده. 3 سنة عند استلام الحجر الأسود، لا يقبله، ليس من السنة، امتثال عظيم في الحج. حتى الحجر نفسه الصغير لا تأخذ أكبر من هذا، ما بين الحمص والبن كحصى الخذ، حصى ممكن ترميها بين أصبعيك هذين، ليس حجرا كبيرا كما يفعل بعض الجهال، يمسك حجر ويقول لك ايه يا حاج، يضرب الشيطان، انا اضرب الشيطان، الشيطان يدعوك عم خرسان، فين الشيطان؟ لا ليه قرنان ولا اي شيء خالص، لا انه شيطان عمود خرسان وحوله قطر داير. لذلك بعض الناس يموت في هذا، بعض الناس ممكن يعمى بسبب الحجر اللي ياتي في، لو لبس نظاره زي يعني كده ممكن يعمى، والعياذ بالله، هذا بسبب الجهل. تقول
فإن لم يمكن استلمه فقط بيده وقبل يده، وإن لم يمكن
استلمه بيده.
قال المستحب في حق الطائف استلام وتقبيل الحجر الأسود إن أمكن بلا مشقة، فإن لم يمكن استلمه فقط بيده وقبل يده، وإن لم يمكن استلمه بعصا ونحوها وقبل ما استلمه به.
معروف أنه يقبل الحجر، نعم
يقبله ويضع جبهته عليه والسنة الثلاثة، ما هي شخنة؟
نعم يستلم.
قال رحمه الله: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيه
المتعة ليست متعة السيارة، لأنهم قد يحتجون بهذا الحديث، حديث نصر بن عمران الضبعي رضي الله عنه، وإنما المتعة المقصود بها التمتع بالعمرة إلى الحج. نعم فأمرني بها
وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة.
فيه هكذا؟
نعم.
وفي نسخة فيها. نعم. وهي عند البخاري في صحيحه. نعم.
جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال
انتبه، قال جزور يعني تؤذي جزور أو تؤذي
بقرة،
مع أن الجزور يكفي كم؟
7
والبقرة تكفي
7
تمام، والشاه تكفي 1، فكيف هنا قال جزور؟ هذا على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ ها؟ على سبيل الاستحباب، أما الوجوب فهو الشاه أو شرك في دم، والشاة لا يشترك فيها ولا يشرك فيها، وإنما في الإبل والبقر تجزئ عن سبع للصحيح. ورد حديث عند البخاري في صحيحه ولكنه حديث شاذ أنها تكفي عن عشرة، وبعض العلماء يقول به. نعم.
أو شرك في دم قال.
وهذا الهدي الواجب يكون عن من؟ هل المتمتع أم القارن أم المفرد أم كلهم؟ عن المتمتع والقارن. أما المفرد فليس عليه هدي إلا طائفة من الناس إذا تمتعت فإنها ليس عليها هدي، وهم من؟ أهل مكة. من والمقصود بأهل مكة من؟ من يسكن مكة وليس المكي أصلا، يعني من يسكن في مكة ولو كان يعمل في مكة فهذا مكي يحج متمتعا وليس عليه هدي، وله أن يأكل من دم الجبران ودم الهدي، يعني في أيام العيد بيبقى عنده ذبائح، بل غير أن الشاة أحيانا تباع ب50 ريال من كثرة اللحوم. لا، ليس من أهل مكة. نعم.
قال وكان ناس كرهوها.
وكأن عندك وكان.
وكان.
وكأن. نعم.
وكأن ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام.
طبعا معلوم أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع كانوا يقولون بأن الإفراد أفضل من التمتع، وعلّلوا ذلك بأن حتى لا يكون البيت مهجورا يوما ما، يكون بين متمتع وقارن، وهذا اجتهاد منه. الصواب مع ابن عباس مع أنه أقل رتبة من الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الحق معه. وفي هذا قال ابن عباس لما قال لقوم إن التمتع أفضل، فقالوا إن أبا بكر وعمر وعثمان يكونون الإفراد أفضل، قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، سبحان الله. إذا كان الحجارة تنزل من السماء تدمر الناس إذا عارضوا قول الرسول بقول خير البشر بعد الرسول أبو بكر وعمر من هذه الأمة، فكيف إذا عارضوها بقول جاهل من الجهال كقيادات الجماعات والأحزاب الذين ربناهم على السمع والطاعة والجندية، كما يقول ياسر برهان، سمع وطاعة وجندية، جندية يعني الدولة بتربي جنود وهو بيربي جنود، دولة أخرى عنده. نعم.
قال وكأن ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام. وكأن ناس كرهوها. ناس.
فأن.
ما هو عندي شخنة في الأصل وكان. وكان. وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي.
كأن هكذا ولا وكأن.
الأول أخرى أيضا و.
وكأن.
فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك.
عندكم حديث ابن عمر تمتع رسول الله، تمتع رسول الله
مش موجود عندي خالص، ليس موجود.
طب خد النص.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه
وسلم سمي بذلك لأنه كثير وأنا بعد الحلفة يسمى الآن أبيار علي والأفضل يسمى بما جاء في الحديث ذو الحليفة. نعم.
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من
كذا فأهل بالعمرة ليست في نسخة وهي عند مسلم في صحيحه.
فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم نعم وليحلل ثم ليهل بالحج واليهد، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع. ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم. غير مشهورة شيء. لا لا ما يحلل.
التي عند البخاري ومسلم.
ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى.
وفعل مثل ما فعل بدل وفعل ما فعل وهي عند البخاري ومسلم.
وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قال رحمه الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا
كما قرأت والذي في المتن ولم تحلل عند البخاري. نعم.
فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها. التمتع ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.
قال
قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية
قال رجل هكذا.
نعم قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما البخاري ومسلم ولهما بمعناه.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بالمناسبة هذا اليوم انت سيطبع إن شاء الله طبعة مختصرة وطبعة مطولة من طبعة مطولة من التفاسير، سيكون كبيرا جدا، يعني سورة البقرة مجلدان، وانتهى اليوم حفظه الله وأمد في عمره على طاعته من تفسير ابن كثير، وسيأتينا إن شاء الله، لأن انتهيت معه إلى سورة الأعراف الآية 93 قبل ما انزل السعودية، وإن شاء الله سيأتينا التفسير بإذن الله وفره بإذن الله تعالى. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مشروعية ذلك، وأن الله جل وعلا شرع لعباده أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج لما في ذلك من جمع النسكين العظيمين. شوف كلام الشيخ، ولأن العودة إلى مكة بنسك آخر قد يشق على الناس، فيسر الله لهم أن يجمعوا بينهما ولو في سفرة واحدة. والتمتع في الحج هو أن يحرم بالعمرة ثم إذا تحلل منها في أشهر الحج، لابد أن يكون في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أحرم بالحج في اليوم الثامن إذا انتهى من العمرة وخلع ملابسه، تمام، أحرم بالحج في اليوم الثامن، صح النور، أحرم بالحج في اليوم الثامن، أحرم بالحج في اليوم الثامن من الحجة، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره الذي يسمى يوم التروية، وسمي بذلك لماذا؟ لأنهم يتروا من يأخذون القرب والمياه معهم، فسمي يوم التروية أو إلى منى، حيث أمر به من لم يسق الهدي. من لم يسق الهدي يعني بعض الصحابة ساقوا الهدي كما فعل الرسول عليه السلام، وبعضهم لم يسق الهدي، فالرسول أمرهم بماذا؟ يقلبوها إلى عمرة، يجعل هذا عمرة ثم يحج بعد ذلك فيصير متمتعين. وأما علي فكان في اليمن يأتي بالبدن، فماذا قال؟ وانظر إلى الامتثال أيضا، ها؟ أحللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار علي قارنا وباقي الصحابة صاروا متمتعين من لم يسق الهدي منهم. وهذا هو السنة لهم، أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة، حتى لو كانوا سموا بالحج عند الإحرام فإنهم يفسخونه إلى عمرة، ولو كانوا سموا حجا وعمرة جميعا يجعلوها عمرة، كما دل عليه حديث ابن عمر المذكور هنا. فإن الصحابة منهم من أحرم بالحج من ذي الحليف، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة جميعا قرانا، ومنهم من أحرم بالعمرة وحدها، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة جميعا، أهل بالحج والعمرة جميعا وقال: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره. نعم،
قبل يوم الثامن، صحيح، قبل يوم التروية.
نعم،
إذا كان هناك
قبل إذا بدأ في الحج خلاص. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال للناس الذين أحرموا بالعمرة أو بالحج وحده أو بهما جميعا: اجعلوها عمرة. فلما طافوا وسعوا أكد عليهم بأن يجعلوها عمرة، وهذا بالنسبة لمن ليس معه هدي. أما من معه هدي فليس له إلا نسك واحد وهو القران، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من معهم الهدي أن يطوفوا ويسعوا ويبقوا على إحرامهم، لا يخلعوا الإحرام. ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه حتى حل يوم العيد من عمرته وحجه، لأنه قد ساق الهدي من المدينة. وكل من ساق الهدي من أي بلد أو من الطريق، حتى لو ساق الهدي مش من بلده، من الطائف مثلا، أيضا يصبح قارنا، ليس له إلا القران. يشرع له أن يكون محرما بالحج والعمرة جميعا، وأن يبقى على إحرامه، وإذا كان قد أهل بالحج وحده فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من حجه يوم النحر. وبيّن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المتمتع عليه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما استيسر من الهدي. والمستيسر ناقة أو بقرة أو شاة أو سبع بقرة أو البذلة، يعني أحد خمسة أمور: إما ناقة تامة أو بقرة تامة أو شاة أو سبع من بذلة أو سبع من بقرة، هذا لمن كان متمتعا، أما المفرد فليس له، ليس عليه هدي. ولما أفتى ابن عباس أبا جمرة نام أبو جمرة ورأى في منامه أحدا يقول: حج مبرور ومتعة متقبلة، فأخبر ابن عباس بالرؤيا المذكورة، فقال له ابن عباس: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي هذه الرؤيا التي رأيتها التي درج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي أفتى بها ابن عباس، والرؤيا الصالحة تؤيد الشرع ولا تخالفه. نحن لا نأخذ الأحكام من الرؤى والأحلام، وإنما الرؤيا شيء يستأنس، الرؤيا الصالحة جزء من جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي حديث حفصة رضي الله عنها ما يوافق حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قالت: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك يا رسول الله؟ قال: إني لبت رأسي، تلبيد الرأس الذي يكون شعره طويلا يلبده بشيء كالصمغ حتى لا يزعجه في أثناء المناسك. قال: لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فدل حديثها، سيأتي معنى التقليد، تقليد الهدي، فدل حديثها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لأن معه الهدي، وكان قد ساق معه 63 بدنة من المدينة، وأتاه من اليمن مع علي 37، فصار الجميع 100 ناقة أهداها صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه الدلالة على ما دل عليه حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن العمرة باقية، أن العمرة باقية لم تنسخ، وأن السنة أن يأتي بالعمرة إذا جاء إلى مكة إما مفردة بدون حج أو بهما جميعا. أما إذا كان معه هدي فلا يحل بل يبقى على إحرامه كما تقدم. وعمران بن حسين انتقد من قال يأتي بحج مفرد، يشير إلى أن ما جاء عن عمر وعن الصديق وعن عثمان حيث أفتوا بأن الأفضل الحج المفرد، بأن الأفضل الحج المفرد، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، فهم أحبوا أن يتكرر مجيء الناس إلى مكة وأن يكون هناك سفرات كثيرة للحج والعمرة اجتهادا منهم. والصواب ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في هذا، وما قاله عمران رضي الله تعالى عنه، فالسنة لمن أتى إلى مكة من أي بلد أن يحرم بالعمرة من الميقات أو بهما جميعا، أو يتحلل بطواف وسعي وتقصير ويبقى حلالا إلى وقت الحج، إلا أن يكون معه الهدي فلا يحل حتى يحل يوم النحر، فلا يحل حتى يحل يوم النحر. طيب، هذا لمن كان معه الهدي. أما إذا كان ليس معه هدي المتمتع ولا يقدر على شراء الهدي فماذا يفعل؟ فإنه يصوم 3 أيام، صيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكما في حديث ابن عمر: 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 في الحج الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة ولا بعد يوم عرفة؟ قبل يوم عرفة. و7 إذا رجع إلى أهله، فهذه هي السنة. كما قال الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. هذا هو السنة. وإن صام الثلاث أيام في أيام النحر أجزاه خاصة المودي، أي من عليه هدي، إذا عجز عن الهدي صام أيام النحر جازت له خاصة، أيام التشريق يصومها خاصة دون بقية الناس، ولكن الأفضل أن يقدمها على عرفة ويصومها قبل الحج، ثم السبع عند أهله إذا رجع تيسيرا من الله وتسهيلا منه سبحانه وتعالى. نعم، انتهى الوقت ولا لا؟ نعم انتهى كذا. طيب نقف عند هذا الحد.
حضرتك قلت لو كان معه الهدي وهو ذاهب فهذا لا يكون إلا متمتعا، هذا لا يكون إلا المتمتع،
إلا قارن
عفوا. مش المتمتع أيضا الشيخ بيكون معه الهدي،
لكن لم يسقه من بلده ولا من الطريق،
يشتري من هناك، لابد يشتري من هناك.
يهدي هناك في مكة.
ثم أقام الحد يسومها ما بالحرام يعني.
يسومها من اليوم الثامن. يقول الشيخ بالتقبيل،
يقول بتقبيل الحجر او اليد وكلام الشيخ،
يقول اذا مس بعصا يقبل العصا،
اما بقيه اجزاء الكعبه فلا يستحب المس ولا تقبيلها ولا غير ذلك، وانما يطوف على الكعبه وعلى الحجر من وراء الحجر حتى يكمل السبعه الاشواط، كلما حاز الحجر الاسود قبله واستلمه اذا تيسر من دون زحام ولا مشقه، وكلما حاز الركن اليماني كذلك استلمه من دون تقبيل. الركن اليماني لا يقبل ولكن يستلم باليد ويقول بسم الله والله أكبر، والحجر الأسود إذا وصل إليه استلمه بيده وقبله، وإن لم يتيسر استلمه بيده وقبلها أو بعصا معه وقبلها.
يقبل العصا أو اليد إذا مست الحجر الأسود.
لعلك تقصد الركن اليماني.
لا أنا وهمت. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للعلامة عبد الرحمن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي تتمة باب الطواف وأدبه. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. خب النبي اللي قبل عندي شيخنا: طاف النبي في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجر. اللي قبله
خب ثلاثة أشواط مش أربعة.
لا يا شيخ، اللي قبله أيضا حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. بس خدناه يا شيخ،
تعرضنا له.
أين واللي بعده أخذناه ووقفنا عند هذا عند الأخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة. السنة في طواف القدوم خاصة يخب ثلاثة أشواط، يعني يعجل هرولة، والأربعة الباقية يمشي مشيا، وهذا للرجال خاصة، أما النساء فلا يهرولن. وانظر إلى الشريعة الغراء العظيمة، لم تجعل المرأة تهتز وتضطرب حتى ولو كان في موطن العبادة، فهل يجوز أن تخرج في المظاهرات والثورات وترمي بالأحجار وتمسك السلاح؟ هذا من العبث والعياذ بالله. فإن كانت لا تهرول حتى لا يضطرب لها بدن ولا إلية ولا نحو ذلك، فكيف بخروجها في المظاهرات والفتن والعياذ بالله؟ وهكذا للضباع، وهو أن يجعل وسط الرداء، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفه على عاتقه، وهذا في طواف القدوم خاصة. يبقى إذن الخب في الثلاث أشواط الأول، وأما للضباع فهو في طواف القدوم. أما الأطواف، ولكن حينما ينتهي من الطواف ماذا يفعل؟ يسدل رداءه على كتفيه، لأن النبي عليه السلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. إذا جاء ليصلي بعد الطواف من السنة صلاة ركعتين، ركعتي الطواف، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد. فإذا جاء ليصلي فإنه يسدل رداءه على كتفيه ويصلي الركعتين. أما بقية الأطوفة فليس فيها رمل. الرمل ما هو؟ جود، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، خطى قليلة ويمشي بسرعة. ويشرع ذلك أيضا في السعي، ولكن مع هز الأكتاف إظهارا للقوة. أما بقية الأطوية فليس فيها رمل وليس فيها الضباع. للضباع يأخذ الرداء، يأخذ يضع الرداء هكذا، ثم يجعله من تحت الذي بالجهة اليسرى، الطرف اليسرى يأخذه ويجعله من تحت إبطه ويصدره على كتف الأيمن، ويصبح كتفه الأيسر ماذا؟ مكشوفا. نعم نعم. طيب، أحاديث ابن عمر الذي ذكر الذي قرئ الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين، فالسنة استلام الركنين اليمانيين الذي فيه الحجر واليماني، وسمي باليماني لأنه جهة اليمن. أما الركنان الآخران فالسنة ألا يستلم، ألا يستلمهما، فالسنة ألا يستلمهما ولا يكبر عندهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. ركن تقبل الحجر الذي فيه، وركن لا يجوز لك أن تقبل الحجر الذي فيه ولا تستلمه. لذلك من أعظم الامتثال مناسك الحج شعر يشرع حلقه في وقت ما، ويحرم عليك أن تزيل منه شعرة، ولو أزلت شعرة تنسك شاة أو ثلاث شعرات، تذبح شاة ولا تأكل منها، ده مجبران لأنك ارتكبت محظورا هو حلق الشعر. إذا جاء اليوم العاشر يسن لك أن تحلق الشعر جمرة صغيرة ترمي بها شاخصا وعمودا كبيرا من السن. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كل ذلك من أجل إقامة ذكر الله، وهذا يدل على أهمية الذكر. فالسنة ألا يستلمهما، يعني الركنين الآخرين، ولا يكبر عندهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. أما التقبيل فيختص بالحجر الأسود، والتكبير لهما جميعا عند الاستلام، فإن لم يتيسر أشار إلى الحجر الأسود ولم يشر إلى الركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشير إليه، إن استطاع أن يستلمه استلم، وإن لم يستطع فلا يشير إليه. أما الحجر الأسود فإنه يستلمه، فإن لم يتيسر له بعدين، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يشير إليه بيده، وإن كان معه محجن أيضا مسه بالمحجن، ولكن لا يقبل المحجن. وأما إذا وفق للذهاب إلى الحجر الأسود فإنه يقبله ويضع جبهته عليه ويستلمه بيده، تلسل عند استلام الحجر الأسود. لا، لا يقبله، ليس من السنة، امتثال عظيم في الحج. حتى الحجر نفسه الصغير لا تأخذ أكبر من هذا، ما بين الحمص والبن كحصى الخذ، حصى ممكن ترميها بين أصبعيك هذين، ليس حجرا كبيرا كما يفعل بعض الجهال، يمسك حجر يقول لك ايه يا عم الحاج، يقول لك بضرب الشيطان، انا بضرب الشيطان، الشيطان اللي قدامك عم يدخل سان بالشيطان، لا ليه قرنان ولا اي شيء خالص، لا مش شيطان، عمود خرسان وحوله قطر داير. لذلك بعض الناس يموت في هذا، بعض الناس ممكن يعمى بسبب الحجر اللي ياتي في، لو لبس نظاره زي يعني كده ممكن يعمى والعياذ بالله، هذا بسبب الجهل. تقول
فإن لم يمكن استلمه فقط بيده وقبل يده، وإن لم يمكن
قبل يده استلمه بيده.
قال المستحب في حق الطائف استلام وتقبيل الحجر الأسود إن أمكن بلا مشقة، فإن لم يمكن استلمه فقط بيده وقبل يده، وإن لم يمكن استلمه بعصا ونحوها وقبل ما استلمه به.
معروف أنه يقبل الحجر، نعم
يقبله ويضع جبهته عليه بالسنة الثلاثة، ما هي شيخنا؟
نعم يستلم.
قال رحمه الله: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيه
المتعة ليست متعة الشيعة، لأنهم قد يحتجون بهذا الحديث، حديث نصر بن عمران الضبعي رضي الله عنه، وإنما المتعة المقصود بها التمتع بالعمرة إلى الحج. نعم فأمرني بها،
فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة.
فيه هكذا؟
نعم.
وفي نسخة فيها. نعم. وهي عند البخاري في صحيحه. نعم.
جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال
انتبه، قال جزور تؤذي جزور أو تؤذي
بقرة
بقرة، مع أن الجزور يكفي كم؟
سبعة.
سبعة، والبقرة تكفي
سبعة.
سبعة تمام، والشاه تكفي واحد. فكيف هنا قال جزور؟ هذا على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ ها؟ على سبيل الاستحباب. أما الوجوب فهو الشاه أو شرك في دم، والشاه لا يشترك فيها ولا يشرك فيها، وإنما في الإبل والبقر تجزي عن سبع على الصحيح، ورد حديث عند البخاري في صحيحه ولكنه حديث شاذ أنها تكفي عن عشرة، وبعض العلماء يقول به. نعم.
أو شرك في دم قال.
وهذا الهدي الواجب يكون عن من؟ هل المتمتع أم القارن أم المفرد أم كلهم؟ عن المتمتع والقارن، أما المفرد فليس عليه هدي إلا طائفة من الناس إذا تمتعت فإنها ليس عليها هدي، وهم من أهل مكة. من والمقصود بأهل مكة من؟ من يسكن مكة وليس المكي أصلا، يعني من يسكن في مكة ولو كان يعمل في مكة فهذا مكي يحج متمتعا وليس عليه هدي، ولو أن يأكل من دم الجبران ودم الهدي، يعني في أيام العيد بيبقى عندهم ذبائح، بلغنا أن الشاة أحيانا تباع ب50 ريال من كثرة اللحوم. لا ليس من أهل مكة. نعم نعم.
قال: وكان ناس كرهوها.
وكأن عندك وكان؟
وكان
وكأن. نعم.
وكأن ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام.
طبعا معلوم أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع كانوا يقولون بأن الإفراد أفضل من التمتع، وعللوا ذلك حتى لا يكون البيت مهجورا يوما ما، يكون بين متمتع و وقارن، وهذا اجتهاد منه. الصواب مع ابن عباس، مع أنه أقل رتبة من الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الحق معه. وفي هذا قال ابن عباس لما قال لقوم إن التمتع أفضل، فقالوا إن أبا بكر وعمر وعثمان يقولون الإفراد أفضل، قال: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، سبحان الله. إذا كان الحجارة تنزل من السماء تدمر الناس، إذا عارضوا قول الرسول بقول خير البشر بعد الرسول أبو بكر وعمر من هذه الأمة، فكيف إذا عارضوها بقول جاهل من الجهال كقيادات الجماعات والأحزاب الذين ربناهم على السمع والطاعة والجندية، كما يقول ياسر برهان: سمع وطاعة وجندية. جندية يعني الدولة بتربي جنود وهو بيربي جنود، دولة أخرى عنده. نعم.
قال: وكأن ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام.
وكأن
وكأن ناس كرهوها. ناس
كأن.
ما هو عندي شيخنا في الأصل وكان. وكان. وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي.
كأن هكذا ولا وكأن؟ لعله
أو الأخرى أيضا و...
وكأن.
فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
الحديث أخرجه الشيخان في صحيحين.
قال رحمه الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟
عندكم حديث ابن عمر: تمتع رسول الله، تمتع رسول الله.
مش موجود عندي خالص، ليس موجود.
تأخذ النسخة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه
وسلم. الحليفة سمي بذلك لأنه كثير وأنا بعد الحلفة، يسمى الآن أبيار علي، والأفضل يسمى بما جاء في الحديث ذو الحليفة. نعم.
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من
هكذا فأهل بالعمرة ليست في نسخة وهي عند مسلم في صحيحه.
فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. ثم نعم وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع. ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم. غير مشهورة شيء. لا ما يحلل.
التي عند البخاري ومسلم.
ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى.
بدل فعل ما فعل، وهي عند البخاري ومسلم.
وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قال رحمه الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا.
في نسخة ولم تحل، في نسخة ولم تحل كما قرأت، والذي في المتن ولم تحلل عند البخاري. نعم.
فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها. التمتع بالعمل. ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.
قال
قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية.
قال رجل هكذا.
نعم، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما البخاري ومسلم. ولهما بمعناه.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد رحمه الله تعالى: وبمناسبة هذا اليوم انت يا شيخ عبد العزيز راجل من تفسير ابن كثير. سأكتب ان شاء الله طبعة مختصرة وطبعة مطولة من طبعة مطولة من التفاسير، سيكون كبيرا جدا، يعني سورة البقرة مجلدان. وانتهى اليوم حفظه الله وأمد في عمره على طاعته من تفسير ابن كثير، وسيأتينا إن شاء الله، لأن انتهيت معه إلى سورة الأعراف الآية 93 قبل منزل السعودية، وإن شاء الله سيأتينا التفسير بإذن الله وفره بإذن الله تعالى. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مشروعية ذلك، وأن الله جل وعلا شرع لعباده أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج لما في ذلك من جمع النسكين العظيمين. شوف كلام الشيخ، ولأن العودة إلى مكة بنسك آخر قد يشق على الناس، فيسر الله لهم أن يجمعوا بينهما ولو في سفرة واحدة. والتمتع في الحج هو أن يحرم بالعمرة، ثم إذا تحلل منها في أشهر الحج، لابد أن يكون في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أحرم بالحج في اليوم الثامن إذا انتهى من العمرة وخلع ملابسه. تمام. أحرم بالحج في اليوم الثامن، صح النور. أحرم بالحج في اليوم الثامن، أحرم بالحج في اليوم الثامن من الحجة، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره الذي يسمى يوم التروية. وسمي بذلك لماذا؟ لأنهم يتروا من يأخذون القرب والمياه معهم، فسمي يوم التروية أو إلى منى، حيث أمر به من لم يسق الهدي. من لم يسق الهدي يعني بعض الصحابة ساقوا الهدي كما فعل الرسول عليه السلام، وبعضهم لم يسق الهدي، فالرسول أمرهم بماذا؟ يقلبوها إلى عمرة، يجعل هذا عمرة ثم يحج بعد ذلك فيصير متمتعين. وأما علي فكان في اليمن يأتي بالبدن، فماذا قال؟ انظر إلى الامتثال أيضا، أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار علي قارنا وباقي الصحابة صاروا متمتعين من لم يدخل هدي منهم. وهذا هو السنة لهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة، حتى لو كانوا سموا بالحج عند الإحرام فإنهم يفسخونه إلى عمرة، ولو كانوا سموا حجا وعمرة جميعا يجعلوها عمرة كما دل عليه حديث ابن عمر المذكور هنا. فإن الصحابة منهم من أحرم بالحج من ذي الحليف، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة جميعا قرانا، ومنهم من أحرم بالعمرة وحدها، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة جميعا، أهل بالحج والعمرة جميعا وقال لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره. نعم
قبل يوم الثامن صحيح، قبل يوم الترويج.
نعم
إذا كان هناك
قبل إذا بدأ في الحج خلاص. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال للناس الذين أحرموا بالعمرة أو بالحج وحده أو بهما جميعا يجعلوها عمرة. فلما طافوا وسعوا أكد عليهم بأن يجعلوها عمرة، وهذا بالنسبة لمن ليس معه هدي. أما من معه هدي فليس له إلا نسك واحد وهو القران. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من معهم الهدي أن يطوفوا ويسعوا ويبقوا على إحرامهم، لا يخلعوا الإحرام. ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه حتى حل يوم العيد من عمرته وحجه، لأنه قد ساق الهدي من المدينة. وكل من ساق الهدي من أي بلد أو من الطريق، حتى لو ساق الهدي مش من بلد، من الطائف مثلا، أيضا يصبح قارنا ليس له إلا القران. يشرع له أن يكون محرما بالحج والعمرة جميعا وأن يبقى على إحرامه، وإذا كان قد أهل بالحج وحده فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من حجه يوم النحر. وبيّن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المتمتع عليه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما استيسر من الهدي. والمستيسر ناقة أو بقرة أو شاة أو سبع بقرة أو البدنة، يعني أحد خمسة أمور، إما ناقة تامة أو بقرة تامة أو شاة أو سبع من بدنة أو سبع من بقرة، هذا لمن كان متمتعا. أما المفرد فليس له، ليس عليه هدي. ولما أفتى ابن عباس أبا جمرة نام أبو جمرة ورأى في منامه أحدا يقول حج مبرور ومتعة متقبلة، فأخبر ابن عباس بالرؤيا المذكورة، فقال له ابن عباس سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي هذه الرؤيا التي رأيتها التي درج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي أفتى بها ابن عباس، والرؤيا الصالحة تؤيد الشرع ولا تخالفه. نحن لا نأخذ الأحكام من الرؤى والأحلام، وإنما الرؤيا شيء يستأنس، الرؤيا الصالحة جزء من جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي حديث حفصة رضي الله عنها ما يوافق حديث ابن عمر رضي الله عنهما قالت ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك يا رسول الله؟ قال إني لبت رأسي، تلبيد الرأس الذي يكون شعره طويلا يلبده بشيء كالصمغ حتى لا يزعجه في أثناء المناسك. قال لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فدل حديثها، سيأتي معنى التقليد، تقليد الهدي، فدل حديثها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لأن معه الهدي، وكان قد ساق معه 63 بدنة من المدينة، وأتاه من اليمن مع علي 37، فصار الجميع 100 ناقة أهداها صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه الدلالة على ما دل عليه حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن العمرة باقية، أن العمرة باقية لم تنسخ، وأن السنة أن يأتي بالعمرة إذا جاء إلى مكة إما مفردة بدون حج أو بهما جميعا. أما إذا كان معه هدي فلا يحل، بل يبقى على إحرامه كما تقدم. وعمران بن حسين انتقد من قال يأتي بحج مفرد، يشير إلى أن ما جاء عن عمر وعن الصديق وعن عثمان حيث أفتوا بأن الأفضل الحج المفرد، بأن الأفضل الحج المفرد، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، فهم أحب أن يتكرر مجيء الناس إلى مكة وأن يكون هناك سفرات كثيرة للحج والعمرة اجتهادا منهم. والصواب ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في هذا، وما قاله عمران رضي الله تعالى عنه، فالسنة لمن أتى إلى مكة من أي بلد أن يحرم بالعمرة من الميقات أو بهما جميعا، أو يتحلل بطواف وسعي وتقصير، ويبقى حلالا إلى وقت الحج إلا أن يكون معه الهدي، فلا يحل حتى يحل يوم النحر، فلا يحل حتى يحل يوم النحر. طيب، هذا لمن كان معه الهدي. أما إذا كان ليس معه هدي المتمتع ولا يقدر على شراء الهدي، فماذا يفعل؟ فإنه يصوم 3 أيام، صيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكما في حديث ابن عمر 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 في الحج الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة ولا بعد يوم عرفة؟ قبل يوم عرفة. و7 إذا رجع إلى أهله، فهذه هي السنة، كما قال الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هذا هو السنة. وإن صام 3 أيام في أيام النحر أجزاه خاصة للمودي، أي من عليه هدي، إذا عجز عن الهدي صام أيام النحر جازت له خاصة، أيام التشريق يصومها خاصة دون بقية الناس، ولكن الأفضل أن يقدمها على عرفة ويصومها قبل الحج، ثم 7 عند أهله إذا رجع، تيسيرا من الله وتسهيلا منه سبحانه وتعالى. نعم، انتهى الوقت ولا لا؟ أنت هكذا. طيب، نقف عند هذا الحد.
حضرتك قلت لو كان معه الهدي وهو ذاهب فهذا لا يكون إلا متمتعا، هذا لا يكون إلا المتمتع،
إلا قارن.
عفوا، مش المتمتع أيضا الشيخنا بيكون معه الهدي،
لكن لم يسقه من بلده ولا من الطريق،
يشتري من هناك، لابد يشتري من هناك،
يهدي هناك في مكة،
ثم أقر الحد يسقه مع الإحرام، يعني
يسومها من يوم، من اليوم الثامن. يقول الشيخ بالتقبيل،
يقول
بتقبيل
الحجر
او اليد،
وكلام
الشيخ يقول اذا مس بعصا يقبل العصا،
واما بقيه اجزاء الكعبه فلا يستحب مسها ولا تقبيلها ولا غير ذلك، وانما يطوف على الكعبه وعلى الحجر من وراء الحجر حتى يكمل 7 الاشواط، كلما حاذ الحجر الاسود قبله واستلمه اذا تيسر من دون زحام ولا مشقه، وكلما حاذ الركن اليماني كذلك استلمه من دون تقبيل. الركن اليماني لا يقبل ولكن يستلم باليد ويقول بسم الله والله أكبر، والحجر الأسود إذا وصل إليه استلمه بيده وقبله، وإن لم يتيسر استلمه بيده وقبلها أو بعصا معه وقبلها.
يقبل العصا أو اليد إذا مست الحجر الأسود،
لعلك تقصد الركن اليماني.
لا أنا وهمت.